سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.
يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه. ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كما قال إخبارا عن كفار قريش ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها بما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجه الله فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين. ولهذا قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. حاشية ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبراني والبزار من حديث بلال وفي إسناده ما ضعف ورواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي هريرة وإسناده حسن قاله الهيثمي في الزوائد. وكذلك ذكر المنذري في الترغيب حديث أبي هريرة بإسناد حسن ورواه أيضا البزار والطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود بإسناد حسن كما في الترغيب وخرجه الأجلوني في كشف الخفا بتوسع ووقع في المطبوعة هنا أنفق بلالا بنصب بلال ولكنه في المخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التي أشرنا إليها بلال بالبناء على الضم. وفي كشف الخفا أن السيوطي حاول في الأشباه والنظائر توجيهه بأنه من الإتباع وإن كان منادا مفردا علما إلى آخره. وقال السيوطي في همع الهوامع في جواز الضرورة في النثر للتناسب والسجع قال وقوله فيما رواه البزار في مسنده وغيره أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة إقلالا ووجه لو صحت الرواية بالنصب. انتهت الحاشية. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيحين أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. حاشية: رواه أحمد في المسند من حديث عائشة بحذف قوله ومال من لا مال له، وذكره المنذري في الترغيب، وذكر رواية أحمد وأن هذه الزيادة عند البيهقي، وقال وإسنادهما جيد. وذكر الهيثمي في الزوائد رواية المسند وقال: ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه. حاشية: الطبري وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وقراءة ابن مسعود: فاختلفوا، لا نراها مقصودا بها التلاوة، إنما هي فيما نرى والله أعلم على سبيل التفسير والبيان. انتهت الحاشية. وقال العوفي عن ابن عباس: كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. وقوله بإذنه أي بعلمه بما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.
يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب، وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، الآيات. ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا، يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله: مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنتهم، كما قال تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع الأسر يسرا، إن مع الأسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب.
يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. حاشية: هو جزء من حديث رواه أحمد في المسند من حديث أبي رمثة، ورواه أيضا عند أبي الشعثاء سليم ابن أسود عن رجل من بني يربوع. انتهت الحاشية. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة، ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. ثم قال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه، وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء، فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد، فالقائد عليه إذا استعين أن يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت في الصحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. وقال عليه السلام يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقوله: وهو كره لكم، أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك، فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها، قد يحب المرء شيئا وليس له فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم، وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم.
روى ابن أبي حاتم عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمر ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال لا تكرهن أحدا على المسير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان وبقي بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. حاشية: إسناد ابن أبي حاتم إسناد صحيح، ورواه الطبري مطولا وأبهم أحد رواته، وذكره الهيثمي في الزوائد وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات، وذكره السيوطي ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقي بسند صحيح. ثم ذكر الحافظ ابن كثير روايات أخرى في سبب النزول، ثم ساق قصة سرية عبد الله بن جحش مفصلة من سيرة ابن هشام، فمن شاء فليرجع إليها في تفسيره وفي تاريخه حيث ذكرها وذكر هذه الروايات. انتهت الحاشية.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
روى الإمام أحمد عن عمر أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون، قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه. قال علي بن المديني هذا الإسناد صالح، وصححه الترمذي. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضا عند قوله في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآيات. فقوله يسألونك عن الخمر والميسر، فأما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إنه كل ما خامر العقل كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. حاشية: القمش بفتح القاف وسكون الميم، والتقميش جمع الشيء من هاهنا وهاهنا، والقماش بضم القاف وتخفيف الميم ما كان على وجه الأرض من فتات الأشياء، كما يقال لرذالة الناس قماش عن اللسان. انتهت الحاشية. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. وقال ابن عباس العفو ما يفضل عن أهلك، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وقتادة وغير واحد. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تؤول. وفي الحديث أيضا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. وقوله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها، كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقوله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم. الآية. روى ابن جرير عن ابن عباس قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف إما بشرط ضمان البدن لمن أيسر أو مجانا.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال ابن عباس استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. وقيل بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهو حديث غريب جدا. حاشية الطبري وإسناده صحيح، ولكن هذا المتن غريب جدا شاذ يخالف سائر الدلائل. انتهت الحاشية. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات وإنما كره أمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني، ثم روى عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه أمر خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال وهذا أصح إسنادا من الأول. حاشية الطبري وإسناده صحيح متصل، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى. انتهت الحاشية. وروي عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به. كذا قال ابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب. ويتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى. وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال السدي: نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكحوا المشركات لحسنهن، فعسى حسنهن أن يغضيهن، ولا تنكحوهن على أموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين، فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. والإفريقي ضعيف. حاشية: إسناده صحيح. والإفريقي الذي في إسناده هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ثقة، وقد أخطأ من ضعفه. وقد بينا القول في توثيقه في تخريجات الطبري، والحديث رواه ابن ماجه، وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته لسعيد بن منصور والبيهقي، وذكره البوصيري في زوائد ابن ماجة أنه رواه أيضا ابن حبان في صحيحه بإسناد آخر. والخرماء المثقوبة الأذن، ووقع في المطبوعة جرداء، وهو خطأ. انتهت الحاشية. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله، وله عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا. أولئك يدعون إلى النار، أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين.
روى الإمام أحمد عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. رواه مسلم. فقوله فأتزل النساء في المحيض يعني في الفرج، لقوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. روى أبو داود عن إكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. حاشية أبو داود وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبا مرحبا. فأذنوا له فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: له كل شيء إلا فرجها. حاشية الطبري وإسناده صحيح. وروى معناه عن عائشة قبله وبعده بأسانيد صحاح. وهذا وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع في المعنى، لأن الصحابي إذا حكى عما يحل ويحرم فالثقة به ألا يحكي ذلك إلا عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام وهو معلم الخير صلى الله عليه وسلم، إلا أن تدل دلائل على أن الصحابي يقوله من عند نفسه اجتهادا. ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع، فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها في أدق شؤون النساء مما يستحي الرجل أن يواجه به المرأة، وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمنين، إلا أن يكون ذلك ليعرف الحكم عن مصدر التحليل والتحريم لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها، والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. انتهت الحاشية. هذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة. قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأغسل رأسه وأنا حائض، وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حاشية هذا نقله الحافظ ابن كثير من مجموع حديثين رواهما مسلم. انتهت الحاشية. وفي الصحيح عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. حاشية رواه أبو داود وكذلك رواه مسلم بنحوه. والعرق بفتح العين وسكون الراء العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية. انتهت الحاشية. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة نحوه. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذه أنه حريم الفرج، فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير لقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرط، إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. وقال ابن عباس حتى يطهرن أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وإكرمة والحسن وغيرهم. وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج، وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي تقريره قريبا. وقال أبو رزين وإكرمة والضحاك وغير واحد فأتوهن من حيث أمركم الله يعني طاهرات غير حيض، ولهذا قال تعالى إن الله يحب التوابين أي من الذنب وإن تكرر غشيانه، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الأقذار والأذى، وهو مانه عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتي. وقوله نساؤكم حرث لكم، قال ابن عباس الحرث موضع الولد، فأتوا حرثكم أنا شئتم أي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد، كما ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن جابر قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ورواه مسلم وأبو داود. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر، قال حرثك أت حرثك أن شئت غير ألا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن ثابت قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت إني سائلك عن أمر وإني أستحي أن أسألك، قالت فلا تستحي يا ابن أخي. قال عن إتيان النساء في أدبارهن، قالت حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول إنه من جب امرأته كان ولده أحول، فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك، فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعي الأنصارية، فدعيت فتلا عليها هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا. ورواه الترمذي وقال حسن. حاشية هو في المسند وإسناده صحيح، ووقع في المطبوعة محرفا جدا، وصححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند، ولكن في المخطوطة أن الأنصار كانوا يجبون النساء بسقوط حرف لا، وهو خطأ يفسد المعنى، فزدنا الحرف من المسند. وأما رواية الترمذي فإنها فيه مختصرة جدا، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الطبري مطولا ومختصرا. والتجبية أن ينكب المرء على وجهه باركا على هيئة الركوع أو السجود، يقال جب بفتح الجيم والباء المشددة يجبي تجبية. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال ما الذي أهلكك؟ قال حولت رحل البارحة، قال فلم يرد عليه شيئا، قال فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. حاشية المسند والترمذي والطبري وصحيح ابن حبان، وهو حديث صحيح. انتهت الحاشية. وروى أبو داود عن ابن عباس قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. فسرى أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود. حاشية أبو داود وإسناده صحيح، ورواه الطبري والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وذكره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية الطبري بنحوه. وقوله يشرحون النساء من الشرح ثلاثي، وهو وطء المرأة نائمة على قفاها. انتهت الحاشية. ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة، فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، كأنه يشير إلى ما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. وروى ابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال ابن عمر: أتدري فيما نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. وهذا محمول على ما تقدم، وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرها، لما رواه النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن يؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا علي، ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده، حتى بلغ: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا مأشر قريش نجب النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنا، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، إنما يؤتين على جنوبهن. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وإسناده صحيح، وقد رواه ابن مردويه. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا، وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي. وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم، وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر، وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه. فروى الحسن بن عرفة عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتي النساء في حشوشهن. حاشية: إسناده صحيح. وقد رواه الدارقطني أيضا في سننه من طريق الحسن بن عرفة. وقد ذكره الحافظ بن حجر في الترخيص عن الدارقطني وابن شاهين، وفي مجمع الزوائد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاش النساء. رواه الطبراني ورجاله ثقات. والحشوش والمحاش الأدبار، وأصل الحش بضم الحاء وفتحها النخل المجتمع، وكذلك المحش، وكانوا يقضون حاجاتهم في تلك المواضع. فكنا بالمحاش والحشوش عن الأدبار لأنها مجتمع الغائط. انتهت الحاشية. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثا: لا تأتوا النساء في أعجازهن. ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت، ورواه النسائي وابن ماجة من طرق عن خزيمة بن ثابت، وفي إسناده اختلاف كثير. حاشية: المسند وإسناده في هذا الموضع صحيح، وباقي أسانيده في المسند وابن ماجة والدارمي والبيهقي. وعندي أنه اختلاف لا يضر، فبعض الأسانيد صحاح، وما كان غير ذلك فلا يؤثر في صحة الصحيح، وقد وقع في إسناد الحديث في هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير وفي متنه خطأ صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. انتهت الحاشية. وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وهكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه ابن حزم أيضا، ولكن رواه النسائي أيضا موقوفا. حاشية: هو في صحيح ابن حبان، ولفظه أتى امرأة ليس فيه كلمة رجلا. ورواية النسائي التي أشار إليها الحافظ المؤلف هنا هي من طريق وكيع، ولكن حكى ابن حبان أن وكيعا رفعه أيضا، والموقوف لا يعلل المرفوع. انتهت الحاشية. وروى عبد بن حميد عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح، وكذا رواه النسائي بنحوه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. حاشية: المسند، ورواه أيضا البزار والطبراني في الأوسط، وصححه المنذري في الترغيب والهيثمي في الزوائد. انتهت الحاشية. وعن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ حاشية: هذه الرواية عن أبي الدرداء في المسند وإسنادها صحيح، وهذا وإن كان موقوفا لفظا إلا أنه مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه، فمثل هذا مما لا يقال بالرأي ولا القياس. انتهت الحاشية. وقد روي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله. حاشية: هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة، وتبعه في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص، وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع بدون دليل، وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل، والرفع زيادة من ثقة بل من ثقات، فهو مقبول صحيح. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وفي لفظ له: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بنحوه. حاشية: المسند، وقد فصلنا تخريجه فيه وأسانيده صحاح. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة لا يتابع في حديثه. حاشية: المسند، من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وكذلك رواه البخاري في التاريخ الكبير من طريق حكيم الأثرم، ثم قال: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقد وقع هنا في المطبوعة: والذي قاله البخاري في حديث الترمذي، وفي المخطوطة: في حديث حكيم الترمذي، وكلاهما خطأ واضح، والصواب ما أثبتنا بدلالة كلام البخاري نفسه. انتهت الحاشية. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر. هكذا رواه النسائي عن أبي هريرة موقوفا. حاشية: هذا وإن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما كما بينا في حديث أبي الدرداء آنفا، وقد جاء مرفوعا أيضا. ففي الزوائد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر. رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى رواية أخرى مرفوعة وقال: والموقوف أصح. انتهت الحاشية. وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريم ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرمه. روى الدارمي عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري؟ أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وإسناده صحيح، وهو نص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوري: سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قوم عرب؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول ذلك. قال: يكذبون علي، يكذبون علي. فهذا هو الثابت عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة، وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وإكرمة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار. ومنهم من يطلق على فعله الكفر، وهو مذهب جمهور العلماء. وقوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات. ولهذا قال: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، أي فسيحاسبكم على أعمالكم جميعها. وبشر المؤمنين، أي المطيعين لله فيما أمرهم، التاركين ما عنه زجرهم.